بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أم سليم، أم أنس بن مالك وبلال رضي الله عنهما.
كنا بدأنا الكلام حول هذا الباب، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم ويدخل عليها، هي وأختها أم حرام بنت ملحان، وذلك لما بينهما من المحرمية. وفي هذا الباب بين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة لأم سليم، وهو أنه دخل الجنة في ليلة من الليالي، وإذا بأم سليم أمامه في الجنة، وهي فضيلة لأن رؤى الأنبياء حق، فدخولها الجنة حق إن شاء الله. ولهذا سألها النبي صلى الله عليه وسلم وبشرها بأنه رآها أمامه في الجنة، وهكذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، وأنه كلما دخل الجنة يسمع خشفا عليه أو خشخشة عليه، فسأله مرة قائلا له: بما سبقتني يا بلال إلى الجنة؟ ما هو العمل الذي تفعله؟ وما هو أرجى عمل تقوم به؟ حتى إنك لتسبقني في دخولك إلى الجنة. وسر بلال رضي الله عنه بذلك، وفرح ميما فرح، ولم يتذكر من الأعمال التي رجا أن تكون موجبة لدخوله الجنة إلا أنه كان كلما أحدث يبادر فيتوضأ، ولا يبقى على حدث ولا يبقى بدون طهور أو بدون طهور. فإذا توضأ صلى ما شاء الله له أن يصلي بهذا الوضوء الذي توضأه، ورجاء أن يكون هذا العمل هو المدخل له إلى الجنة، وهو الذي كان سببا في دخوله الجنة. وهذا الوضوء وهذه الصلاة التي يسميها الفقهاء بسنة الوضوء، سنة للوضوء، يصلي بعد الوضوء مباشرة ولو كان في وقت منهي عنه في الصلاة، فيصلي لأنه يرى أن الصلاة هذه ذات سبب، أن الصلاة هذه ذات سبب، فيصلي وتكون الأسباب التي صلى من أجلها ترفع أثر النهي. وهذا ما قال فيه الإمام النووي إنه يوافق مذهبه، يعني مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. فالصلاة سنة الوضوء من الصلوات المشروعة. وكان بلال رضي الله عنه حريصا عليها، ولذلك كان سببا في دخوله الجنة كما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أخبره أقره عليه الصلاة والسلام، فكانت من فضائل بلال رضي الله عنه. وبلال ذو الفضائل، يكفي أنه المؤذن، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضابط وكافل الوقت لأداء الصلاة، وكان خازن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى هذه الخصائص التي كان يقوم بها رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك، فوقع بها فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك،
يعني أعلمته بحال وفاته وطلبت منه أن يهيئه ويجهزه ليدفنه. وقد أخذ أبو طلحة رضي الله عنه في نفسه وظن أنها رضي الله عنها ضحكت عليه وأوقفته موقفا ما كان يتناسب مع موت هذا الطفل الذي كان رضي الله عنه متعلقا به. وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زارهم في بيتهم يمازحه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، لأن هذا الطفل كان عنده نغير يلعب به ويتسلى به، إلا أن هذا النغير مات وحزن عليه أبو عمير، فكان صلى الله عليه وسلم يواسيه يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وها هو يلحق هذا النغير ويموت، وتقف أم سليم رضي الله عنها هذا الموقف الصابر المحتسب الذي استطاعت أن تدخل على أبي طلحة السرور وتقنعه بأن ما حدث هو مما قدر الله وقضى، وأن الله جل وعلا أخذ الأمانة، وما عليها أو وما عليه إلا أن يحتسب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولها بأن يبارك الله جل وعلا في ليلتهما وأن يعوضهما خيرا مما أخذ منهما، وكان حيث أنجب عبد الله وكان طفلا مباركا وولدا مباركا، يذكر أهل العلم بل من عرفوه بأنه كان أبا لعشرة أولاد كلهم يحفظ القرآن، وهذا كله بفضل من الله جل وعلا ثم بدعائي ومباركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من أبرز الأدلة على فضل أم سليم زوج أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. نعم.
قال فغضب وقال تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال: فحملت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربي إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا. قال: وضربها المخاض حين قدم، فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته، فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصادفته ومعه ميسم، فلما رآني قال: فلعل أم سليم ولدت؟ قلت: نعم. فوضع الميسم، قال: وجئت به فوضعته في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في في الصبي، فجعل الصبي يتلمضها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمرة.
وهذه أيضا منقبة أخرى لأم سليم، أوردها الإمام مسلم رحمه الله، وهي أن أم سليم كانت قد حملت في القصة الأولى عندما مكنت أبا طلحة رضي الله عنه من نفسها، وكانت هي وأبو طلحة يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي سفراته يرافقونه، وصادف أن خرج مرة إلى غزوة وهي معه مع زوجها أبي طلحة، ولما قفلوا راجعين إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم معتادا أن يدخل المدينة قبل أن يحل الليل وقبل أن يظلم الليل، وبينما هم في الطريق يسيرون، وإذا أحست أم سليم رضي الله عنها بالمخاض ومرض الولادة وهذا أمر يطرأ ولا ينتظر، ولا بد أن يرضخ له، ولا بد أن يعالج. فكان أن قرر أبو طلحة وأم سليم أن يتأخر في الطريق حتى تتمكن من الولادة رضي الله عنها، لكن أبا طلحة عز عليه مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان حريصا على المرافقة، فتوجه إلى الله تعالى يشكو له حاله، وأن حرصه على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في سفره اضطر إلى أن يفارقه، اضطر إلى أن يبقى في الطريق، وهو أمر يعز عليه، فما كان إلا أن استجاب الله جل وعلا دعاءه ويسر أمر أم سليم، ووقف أثر الوجع ومقدمات المخاض، وأحست بالطمأنينة، وأخبرت أبا طلحة، فانطلقوا يلحقون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن دخلوا المدينة معه، وكانت منقبة، وكان فضلا لأبي طلحة ولأم سليم، فوضعت ولدها بعد أن وصلوا المدينة، وشرفوا بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتأخروا عنه، فهذا أيضا من المناقب التي ذكرت لأم سليم، وأوردها الإمام مسلم في هذا الموضع. ثم أضاف إليها منقبة ثالثة، وهي ما كان يعتاده وما كان اعتاده أهل المدينة من الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة الأنصار، كان إذا ولد لوحدهم ولد أول ما يبادر به أن يحمل الطفل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليحنكه وليبارك له وليسميه، كل ذلك تطلعا إلى حصول البركة لهؤلاء الأطفال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من أم سليم إلا أنها هيأت ولدها وأرسلته مع ابنها أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، يعني يضع في فمه شيء من التمر بعد أن يبله بريقه صلى الله عليه وسلم، فيكون بركة للطفل. وكان هذا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعله أبناء الصحابة حيث يرسل أو يرسل بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أنس يحمل الطفل ومعه شيء من التمر، وصادف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسم إبل الصدقة، يعني يضع لها علامات تميز عن غيرها من الإبل، حتى لو ضلت أو فقدت يمكن إعادتها إلى حظائر إبل الصدقة. في يده ميسم، وهو عبارة عن قطعة من حديد ولها ممسك من خشب وغيره، يحمى بها في النار ثم يعلم بها في جلده. الإبل، وهذا العمل مع مشقته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به حرصا على إبل الصدقة. فلما جاء أنس بالطفل وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنه، وأن أم سليم ولدته وبعثت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الميسم وأخذ الطفل ووضعه في حجره وطلب التمر، وكان من العجوة، فأخذه صلى الله عليه وسلم ومضغه ولاكه حتى إذا كان مناسبا للطفل زرده في فم الطفل، وضعه في فم الطفل، فما كان من الطفل إلا أنه استمرأ وأخذ يتتبعه ويبتلعه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انظروا إلى أبناء الأنصار يحبون التمر، يعني هذا طفل ما بلغ سنة أو زمن الأكل، لكن لما وضع في فمه هذا التمر تتبعه ولاكه وابتلعه، مما يدل على حبهم للتمر. فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة، ورد إلى أمه، وبعدها قامت بإرضائه وحرصت على ألا يدخل شيء في جوفه قبل ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من المناقب والفضائل التي قصت أم سليم رضي الله تعالى عنها. نعم.
قال فمسح وجهه وسماه عبد الله. قال وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة واقتص الحديث بمثله.
يعني كالرواية السابقة، وهذه طريق ورواية أخرى ومتابعة من المتابعات لحديث قصة ابن أبي طلحة أبو عمير. نعم.
قال وحدثنا عبيد بن يعيش ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان قال وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداة يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة.
وهذا الحديث متعلق بفضل بلال، وقد ذكر قصته وأنه رضي الله عنه لما كان حريصا على الطهارة والاستمرار في الطهارة والبقاء على الطهارة، وأنه ما وقع منه حدث إلا توضأ، وأنه إذا توضأ صلى ركعتين، كان هذا العمل من أرجى أعمال بلال رضي الله عنه، والذي كان أثره ونتيجته أن أكرمه الله تعالى بإدخاله الجنة، وكان ذلك بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بأنه من أهل الجنة. نعم.
قال بلال رضي الله عنه ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما من ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي.
نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال رضي الله عنهما، قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم فإنه كان يدخل عليها
وعلى أختها أم حرام، وكانتا محرمتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إما من النسب وإما من الرضاع. نعم.
فقيل له في ذلك فقال إني أرحمهما
أرحمها
فقال إني أرحمها قتل أخوها معي
وأخوها رضي الله عنه قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. نعم.
قال قد قدمنا في كتاب الجهاد عند ذكر أم حرام أخت أم سليم أنهما كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين إما من الرضاع وإما من النسب فتحل له الخلوة بهما وكان يدخل عليهما خاصة لا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه. قال العلماء ففيه جواز دخول المحرم على محرمه وفيه إشارة إلى منع دخول الرجل إلى الأجنبية وإن كان صالحا. فقد تقدمت الأحاديث الصحيحة المشهورة في تحريم الخلوة بالأجنبية. قال العلماء أراد امتناع الأمة من الدخول على الأجنبيات.
أراد
امتناع الأمة.
نعم الأمة.
أي أراد امتناع الأمة من الدخول على الأجنبيات. فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والتواضع وملاطفة الضعفاء وفيه صحة الاستثناء من الاستثناء.
هذه قضية يعني مسألة لغوية لأنه قال إن الرجل لا يدخل على الأجنبيات واستثنى استثناء بعد استثناء ايش العبارة؟
قال فيه صحة الاستثناء.
لا قبل العبارة نفسها التي قال فيها كان لا يدخل.
أيوة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواج
إلا على الأزواج
إلا أم سليم
ثم استثنى من الأزواج
إيه؟
أم سليم فهذا كان استثناء بعد استثناء يعني أنه ما كان يدخل إلا على أزواجه لأنهن زوجات له إيه؟ وكذلك ألحق بمن يدخل عليهن من غير يعني من الأجنبيات أم سليم ففيه عطف استثناء على استثناء. يقول هذا من حيث اللغة هو أسلوب جائز وأسلوب صحيح ولا يعتبر نوعا من الغلط أو نوع من من الخطأ اللغوي. نعم.
وقد رتب عليه أصحابنا مسائل في الطلاق والإقرار
وهذا بنى عليه بعض الفقهاء مسائل يعني يجوز استخدام الاستثناء بعد الاستثناء في بعض المواقف مثل الطلاق ومثل الأيمان والنذور وغيرها. وفي الحقيقة يعني هذا الكلام ذكره على سبيل الاستطراد وإن لم يفصله إلا أنه اكتفى بالإشارة إليه. نعم.
ومثله في القرآن قال تعالى
ومثله يعني في القرآن جاء أيضا ذكر الاستثناء بعض الاستثناء بقوله تعالى نعم
إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أرسلنا
أيوة
إلى قوم مجرمين
إلا آل لوط
إنا لمنجوهم أجمعين.
فهنا استثنى آل لوط من قوم المجرمين ثم
إلا امرأته
واستثناها لأنها أيضا أرسل بهلاكها فاستثناء بعد استثناء. نعم
قوله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت خشفة
نعم يعني صوت صوت الحذاء
قلت من هذا قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك
يعني أنه دخل الجنة فوجدها قد سبقته إليها. نعم
قال أما الخشفة فبخاء مفتوحة ثم شين ساكنة معجمتين وهي حركة المشي وصوته ويقال أيضا بفتح الشين
جاء في رواية خشخشة. نعم
والغميصاء بضم الغين المعجمة وبالصاد المهملة ممدودة
نعم
ويقال لها الرميصاء أيضا ويقال بالسين
رميصاء بالراء
هنا
والصاد ورميساء بالراء والسين. نعم
قال ابن عبد البر أم سليم هي الرميصاء والغميصاء والمشهور فيه الغين
الغميصاء
نعم
بدلا من الراء والمراد به يقول قذى يكون في أطراف العينين يعني أشبه ما يكون بالغمص نتيجة إما أنه أمر طبيعي أو أنه نتيجة مرض دوام الرماء ما يسمى بالرمد. نعم
وأختها أم حرام الرميصاء
أيضا تسمى بذلك لاشتراكهما في هذه العلة
ومعناهما متقارب والرمص والغمص
والرمص
والرمص والغم والغمص
والغمص
قذى يابس وغير يابس يكون في أطراف العين. قال وهذا منقبة ظاهرة لأم سليم
يعني قوله هذا منقبة هنا اسم الإشارة لا يعود لأقرب مذكور لأنه قد يتبادر إلى أن الغمص والرمص منقبة وفي الحقيقة هما ليسا بمنقبة وإنما المنقبة أين هي أين المنقبة الموجودة لأم أنس دخولها الجنة وهذا اسم الإشارة يعود إلى ما ذكر في الحديث من كونها دخلت الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وجدها وقد سبقته هذه هي المنقبة. أما الاستطراد الذي ذكر من كونهما رميصاء أو رمصاء أو غميصاء فهذا لا يعد منقبة. نعم واضح؟
نعم جزاك الله.
اقرأ.
قوله صلى الله عليه وسلم: سمعت خشخشة أمامي فإذا هو بلال، هي صوت المشي اليابس إذا حك بعضه بعضا.
نعم، فكأن بلال رضي الله عنه دخل بخفه وبنعله ولا لما كان يتابع سيره ترك هذا الصوت، وهي نفس المنقبة التي كانت لأم سليم صارت لبلال رضي الله عنه حيث أدخل الجنة. نعم.
قوله في حديث أم سليم مع زوجها أبي طلحة حين مات ابنهما، هذا الحديث سبق شرحه في كتاب الأدب، وضربها لمثل العارية دليل لكمال علمها وفضلها،
دليل
لكمال علمها
وفضلها. حيث بسطت الأمر لزوجها وهونت له الأمر حتى لا يفاجأ ولا يقع في شيء من الضيق والحرج، وأن أفهمته بأن هذا من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى يهب ويأخذ ويعطي ويمنع. نعم.
وعظم إيمانها وطمأنينتها. قالوا: وهذا الغلام الذي توفى هو أبو عمير صاحب النغير، وغابر ليلتكما أي ماضيها.
نعم.
وقوله: لا يطرقها طروقا أي لا يدخلها في الليل،
يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدخل المدينة بالليل، وإنما يبادر أن يدخلها ضحى أو صبحا، وإذا دخل يتجه إلى المسجد حتى يعلم أهله، ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته. نعم.
قوله: فضربها المخاض، وهو الطلق ووجع الولادة، وفيه استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحملت بعبد الله بن أبي طلحة في تلك الليلة.
دعاء النبي هنا في أنه بارك لهما ما مضى من ليلتهما، ولا ارتباط له بمسألة طروق النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ليلا، ولا دعاؤه لأم سليم عندما طرق المخاض، لأنه كان قد انطلق إلى المدينة وتأخر أبو طلحة، وإنما هنا دعوة أبي طلحة رضي الله عنها هي التي استجابها الله تعالى ويسر لأم سليم بأن ارتفع أثر المخاض حتى دخلت المدينة. نعم.
وجاء من ولده 10 رجال علماء أخيار.
هذا من أولاد عبد الله الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه. نعم.
قال: وفيه كرامة ظاهرة لأبي طلحة وفضائل لأم سليم.
نعم.
وفيه تحنيك المولود.
هذا كل هذه فوائد تستنبط من هذا الحديث، وتحنيك المولود يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مرت بنا مرارا هذه المسألة وأكدت فيها أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد من بعده فعله. نعم.
وأنه يحمل إلى صالح ليحنكه،
وهذا الكلام الذي يقوله الإمام النووي يعني جرى أن قاله بعض الفقهاء، لكن الظاهر أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم ينقل لنا أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم كان يفعل ذلك، أو أن الأطفال كان يؤتى بهم إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكه. نعم.
وأنه يجوز تسميته في يوم ولادته،
وأنه يجوز تسمية الطفل في يوم ولادته كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله. نعم.
واستحباب التسمية بعبد الله وكراهة الطروق للقادم من سفر إذا لم يعلم أهله بقدوم.
هذا كراهة الطروق لمن يعود إلى أهله، وهذا الذي كان في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان يعلم أهله وعندهم خبر بوصوله كما هو الحال في هذه الأزمان حيث يبعث من يسبقه أو يتصل بهم بواسطة الأجهزة والآلات وأدوات الاتصال، فإنه لا بأس. أما أنه يطرقهم دون علم فهذا هو الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى يعلمهم خشية أن يلحق أو يظن بهم سوءا، وحتى تتهيأ المغيبة وتستعد المغيبة وتتهيأ للقاء الزوج. نعم.
وكراهة الطروق للقادم من سفر،
كراهة الطروق
للقادم من سفر.
نعم.
إذا لم يعلم أهله بقدومه قبل ذلك. وفيه جواز واسم الحيوان ليتميز وليعرف،
هذا إن كان يعني هناك حيوانات مشتركة وخشية أن تختلط فيما بينها، والإنسان أراد أن يميز حيواناته عن حيوانات غيره لا بأس أن يسمها، وإن استخدم من المياسم ما لا أذى فيه يكون أولى، لأنه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثمة ما يستخدم من المياسم إلا ما كان بالجرح أو بالحرق كما هو الواقع في إبل الصدقة أو في الهدي الذي كان يبعث إلى بيت الله، حيث كانوا يسمونه. أما الآن حيث وجد من المياسم سواء كانت بالألوان أو بالأصباغ أو بالأشياء التي توضع على الأطراف فلا بأس، باستخدامها، وهي أيسر من المياسم. نعم،
فيردها من وجدها،
يعني لو ضاعت
هنا
أو فقدت.
وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ووسمه بيده،
حيث قام بهذا العمل مع أنه كان يمكنه أن يكلف به غيره من الناس. نعم،
قوله لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله أن أصلي، معناه قدر الله لي. وفيه فضيلة الصلاة عقب الوضوء، وأنها سنة، وأنها تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها وبعد صلاة الصبح والعصر، لأنها ذات سبب، وهذا مذهبنا والله أعلم. سهل وقت.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.